بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين. انتهى الحديث فيما مضى عن آداب الصلاة فيما يتعلق بالأمور التي تسبق الصلاة والأمور التي تترتب منها الصلاة، وانتهينا ولله المنة والحمد في الحديث عن آداب التسليم. بعد أن يسلم المصلي من صلاته كما ورد في الحديث المنسوب إلى مولانا الصادق صلى الله عليه وسلم، يجب أن يعلم أن هذه الصلاة سلام أي أمان لمصليها من عذاب جهنم، فعليه أن يتنبه إلى هذا المعنى وأن يتفكر في صلاته قبل أن ينفرد، قبل أن ينفصل عن مصلاه لا بد أن يحضر هذا المعنى إلى ذهنه ويتفكر هل أن صلاته في واقعها أمان من نار جهنم، يعني هل أنه أقام الصلاة حق إقامتها وأداها حق أدائها وبالتالي تعتبر بالنسبة إليه صك أمان وبراءة من النار؟ لولا صلاة لا يعلم منها سوى التكبير والتسليم وما بينهما علمه عند ربي، صلاة لا يحضر قلب المصلي فيها إلا لمن، أما في أغلب الوقت قلبه متعلق بالخلق ويدعي أنه في سفر الحق، هذه الصلاة لا يمكن أن تكون أمانا وبراءة من النار، فعليه أن يتفكر هل أن هذه الصلاة صاعدة مع صلوات المقربين أو أن الملائكة والعياذ بالله يلفوها كما تلف الخرقة وتضرب بها أو يضرب بها وجه صاحبها. لازم يتأمل، يصلي ويقبض الباب بس حده سلم السلام الواجب امتثل كأنه ليس له مع الله حاجة. التعقيد من جملة الآداب المهمة للصلاة، التعقيد في الجملة بغض النظر عما يعقر به الذي سنتطرق إليه لاحقا، التعقيد في حد ذاته يعني أن يدرك المصلي في مصلاه بعد فراغه من الصلاة معقبا داعيا متأملا متفكرا في حال صلاته، هذا مطلوب، مو فقط يصلي الصلاة بأي طريقة كانت حتى تجد الشكر نعمها وينتصر. لاحظوا هذه الأحاديث عن الصادق صلى الله وسلامه عليه، ما عالج الناس شيئا أشد من التعقيد، كأن التعقيد فيه كلفة على النفس، فيه مشقة، ولذا في أغلب الأحيان الإنسان بس يريد يخلق بس يسلم في أمان الله فعلا سلم. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله
من أدى لله تعالى مكتوبة أي صلاة فريضة فله في أثرها أو في أثرها يعني بعدها دعوة مستجابة. فليش هذا الأغبر بس يصلي مثلا؟ وقال الصادق صلوات الله وسلامه عليه ثلاث أوقات لا يحجب فيها الدعاء عن الله تعالى، في أثر المكتوبة أو في أثر المكتوبة يعني بعد الصلاة، وعند نزول المطر، وظهور آية معجزة لله في أرضه. وعنه صلوات الله وسلامه عليه من صلى صلاة فريضة وعقد إلى أخرى، يعني جلس يعقد إلى الفريضة الثانية منذ أن ترضون يتسند وراء أشهر ما في جرائد ولا قرغة الجرائد على كل حال. من صلى صلاة فريضة وعقد إلى أخرى فهو بيت الله عز وجل، وحق على الله أن يكرم بيته. بل تترقى الأحاديث إلى أشد من ذلك في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، إذا فرغ العبد من الصلاة، لاحظوا شدة هذا الحديث، إذا فرغ العبد من الصلاة ولم يسأل الله حاجته يقول الله تعالى لملائكته انظروا إلى عبدي فقد أدى فريضتي ولم يسأل حاجته مني، كأنه قد استغنى عني، خذوا صلاته فاضربوا بها وجهه. ليش كل هذا؟ لأن الصلاة أساس طريق للتبتل وطريق للطلب وطريق لإعلان الخضوع، لأنك بطلبك حوائجك من الله جل وعلا تعلن فقرك، تعلن حاجتك إلى الله، يعني تقر أن الله هو الغني وأنت الفقير. فإذا الواحد بمجرد أن أدى الصلاة انفصل، كأنه يستشعر غنى في نفسه، يستشعر انه ليس بحاجة الى الله جل وعلا، بينما الصلاة هي عنوان مظهر من مظاهر الفقر والفاقة والحاجة. هل انسان الطاغي في مسيرته اليومية او المستكبر المتكبر الذي ينسى اصله، يذكره الله جل وعلا بمبدئه وبمعاده وبحقيقته في هذه الصلاة، فيخليه يصلي ويتدلل ويخضع، فإذا هو خضع من تلقاء نفسه لهذا الصلاة. خذوا عرض الصلاة تكليف، ما عنده شارع يريد كيف أن يصلي، بس إذا صلى وجلس في مصلى معقبا داعيا، يعني هذا إعلان طوعي من فقر والفاقة، إعلان اختياري للحاجة، وهذا مقرب من المقربات. ومن ثم كان الدعاء مطلوبا ومرغوبا، وكلما طال الدعاء وطالت أوقات الدعاء كان الإنسان في قرب من الله بغض النظر عن الاستجابة. ترى قضاء الحاجة مو المطلب، المطلب من الدعاء أن يقبل الله بوجهه عليك. وأحسست هذا المعنى من في الرواية الواردة في مصباح الشريعة عن صادق أهل البيت صلاة الله وسلامه عليه، يقول أنا بعض الأوقات أدعو الله فيستجيب لي حاجتي، ما أهتم بالحاجة وإنما أهتم بالاستجابة، يعني أهتم أن الله جل وعلا انتصر، وهو الملتفت جل ربي وعلا، شملني بعنايته الخاصة، استجاب لي، هذا هو المطلب. ومن ثم تجد أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه وتجد الأولياء والصالحين التعقيد عندهم قضية أساسية، مثل ما الصلاة قضية أساسية. في الحديث الوارد في وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله أنه بعد أن يصلي الفجر يبقى في مصلاه معقبا إلى طلوع الشمس. وفي كثير من الروايات التي تصف أحوال الأئمة صلى الله عليه وسلم تصف أنهم يقضون فترة ما بين صلاتين في سجدة واحدة. هذا هو التعقيد، ما بين الصلاة والصلاة سجدة. تجدون للأئمة إلهم شأنهم وإلهم حالاتهم. وارد هذا في أحوال محمد بن أبي عمية رضي الله عليه، وارد في أحوال جميل بن دراج أيضا السجدات الطويلة. بل بعض العارفين يقول أن من المجربات جدا في الوصول إلى الكمالات النفسية أن يقرأ الإنسان في سجدة واحدة 3000 مرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طبعا الدعاء هذا سهل، ما حد جرب، فبالتالي حتى لو قال مجرب راح أصير ما راح حد يجربه لأنه ما حد يجرب. طبعا ينقل المرحوم السيد عبد الأعلى الصنجواري قدس الله نفسه يقول أنا لحد في حرم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كثير من الليالي بل ليلي على حسب ما نقل 40 مجتهد يصلون صلاة الليل ليليا ويقرؤون في قنوت الوتر دعاء أبي حمزة الثواني. في قنوت واحد يقرأ دعاء أبي حمزة اللي احنا نستسجل أن نقرأ في شهر رمضان كله، وهم يقرؤونه في قنوت واحد. ليش؟ لأن عنوان الدعاء عنوان مقرب، إعلان لحاجة الإنسان وفقره وفاقته، ومن ثم كان عنوانا مطلوبا بغض النظر عن الحاجة وبغض النظر عن استجابة الحاجة. بعض الأوقات البعض يستشكل في عدم إجابة دعائه، ولعل الذي أبقى عني هو خير لي. يدري الإنسان وين مصلحته؟ قد يدعي الإنسان بدعاء فيه هلاكه كما ورد في الرواية، يريد الله يستجيب. لو الله يستجيب لكل أم وأب في حق أولادهم كان ما بقى ولد. كل كلمة الثانية فكت في الدعاء ألفاظه بعد لا تقال. ولا يستجيب بركة الدعاء، بقى أحد من الأولاد على الأرض. الله جل وعلا يؤخر الاستجابة في بعض الأوقات ويفرط الدعاء إلى شيء آخر في بعض الأوقات. في الحديث أن موسى سأل ربه هلاك فرعون، في القرآن قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. قالوا بين قول الله عز وجل لموسى قد أجيبت دعوتكما على فرعون بالهلاك، وهلاك فرعون 40 سنة، دعوة مستجابة بس أخرتكم كده 40 سنة. فيمكن الإنسان يدعو دعاء بس الله جل وعلا يؤخر الاستجابة 90 سنة. سبرا يعني إذا كان الصالح الإنسان أن هذا الدعاء يستجاب بعد 90 سنة لحفيده فأفضل له. ولعل الذي أبقى عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. اثنين، قد يدعو الانسان بما لا صلاح له، يدعو ان يصير غني والله يعلم ان هذا لو يصير غني فسد، خلي فقير احسن لي. فكل ما يدعو بالغنى يزداد فقرا، لان الفقر اصلح له. يعلم الله جل وعلا ما يصلح عبده، ان من عبادي من يصلحه الفقر، او من لا يصلحه الا الفقر. فمن يغنى الله عليه ان لا يستجيب الان بالغنى. وقد ورد في الحديث انه في اثر الدعاء ثلاث امور، يعني على سبيل منع الخلو كما قالوا، لازم يحضر منها الامور تصير، اما ان يستجيب الله دعاءك في تلك الحاجه، واما ان يصرفه الى ما هو افضل، يعني يدخر لك ذلك في يوم القيامه، واما ثالثا ان يصرف عن الداعي هلاكا كان قد وجه اليه. فشنو تختار لو داعي؟ يمكن الحاجه اللي انت داعي لطلبها ما تستجاب، بس يدخر اليك الشيء في يوم القيامه، او يصرف عنك هواك قد استحققته. الدعاء بالذات عقيد الفرائض امر مطلوب ومرغوب، لانه عنوان الخضوع الارادي، عنوان ابراز الحاجه الاختياري. ومن ثم جاءت هذه الاحاديث مؤكدة على ان المصلي عليه ان يعقد. نذكر هنا في الدقائق المعدودة مجموعة من التعقيدات المؤكد عليها. التعقيد الاول هو التكبير ثلاثا، اللي احنا دائما بحمد الله مواظبين عليه، في هذه التكبيرات الثلاث بعد الصلاة من التعقيدات المهمة والواردة في الآثار. ولعلها فيما يفسرها العارفون إعلان من العبد لتكبيره الله ثلاثا، إعلان أن هذا الذي جرى لا شيء بالقياس إلى عظمة الله، يعني أن الله جل وعلا يستحق منك عبادة أكبر من هذا وأفضل من هذا، وأن ما جرى على لسانك من تكبير وتحميد وتسبيح وتنزيه الله أكبر منه. فبعد إتمامك للصلاة تعلن ثلاثا أن الله أكبر، ولعلها إشارة إلى التوحيد بأقسامه الثلاثة. الله أكبر من أن يكون له شريك في ذاته، توحيد الذات، والله أكبر من أن يوصف، توحيد الصفة، والله أكبر من أن يشاركه فاعل في فعله، توحيد الفعل. فبهذه التكبيرات الثلاث تنزه الله جل وعلا وتكبره عن كل شريك في ذاته أو في صفته أو في فعله. ثم نأتي إلى الإكسير الأعظم والتعقيد الأكمل، وهو تسبيح السيدة الزهراء صلى الله عليه وسلم. لقد ورد في الحديث أن لو كان شيء أفضل منه لنحله الرسول للزهراء صلى الله عليه وآله. هذا نحلة وهدية من النبي الأعظم صلوات الله عليه وآله لابنته فاطمة الزهراء، ومنزلة فاطمة عند الزهراء عند الرسول صلى الله عليه وآله أكبر من أن يتحدث عنها نفسي. فإذا فاطمة أم أبيها طلبت من النبي معدن الجود والكرم، وهو بتلك المنزلة نحلة وهدية، فنحلها تسبيح الزهراء المعروف. تفترض انت في شيء اعظم منه دخل به النبي عليها. ومن ثم اكدت الاحاديث على هذا التسبيح تأكيدا شديدا في كل الاوقات، خشوع موضعين في عقب الصلاة وقبل النوم من أهم المواضع التي أكد فيها على تسبيح الزهراء، بل عدته بعض الأحاديث أفضل من 1000 ركعة، أفضل من 3000 ركعة. ما عمل الله بشيء من التمجيد أفضل من تسبيح فاطمة عليه السلام، ولو كان شيء أفضل منه لا يحله رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليه السلام. يعني الصادق صلوات الله عليه: إنا نأمر صبياننا، أولادنا يعني، بتسبيح فاطمة عليه السلام كما نأمرهم بالصلاة. هذا أول وأهم ما ينبغي فعله في التعقيد. اثنين: الصلاة على النبي محمد وآله. والذي تعتبره الأحاديث حقا من حقوق الأئمة صلوات الله وسلامه عليه في عنق المثلث، ترى الحق مو عائد إليهم صلوات الله وسلامه عليه، الحق عائد عليك أولا وبالذات، المنتفع بالصلاة على النبي وآل النبي المصلي بل يصلى عليه، أنت تنتفع وترتفع بصلواتك، الصلاة تزكية لك، رفعة لك، نماذج لك. وإلا النبي صلى الله عليه وآله الله يصلي عليه وملائكته يصلون عليه، لا يحتاج ولا ينفعه صلاتي وصلاة غيري، بس الصلاة تزكية لنفسك، رفع لك أنت كمكلف. فمن حق الأئمة عليه، الأئمة الذين هم واسطة الفهم، واسطة الجود، واسطة التبليغ، من حقهم عليك أن تصلي عليهم وأن تذكرهم الواحدة تلو الآخر. نحن الأول آبائنا علمونا، بعد الجيل الجديد ما أدري يتعلم وما يتعلم، أول ما نتعلم جيل يوم 12 حتى كنا نعده جزءا من الصلاة، غير بعدين اتهمنا أنه جزء من الصلاة، بس احنا كنا نعتبرها من جزء الصلاة، ما كنا نفصله عن الصلاة، ما كان يمكن الواحد يصلي من دون أن يذكر الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. بعد الحين من مساوئ العلم هذا، أو خلني أعتبره من مساوئ نفس العلم، قلنا نفرق بين المستحب والواجب، فنكلف الواجب والمستحب نترك مسابقا نفكر كل واجب، وبالتالي مضطرون أن نسوي هذا. اثنين: ثلاثة: آية الكرسي. آية الكرسي على التنزيل، مو آية الكرسي اللي هي في القرآن، آية الكرسي على التنزيل اللي هي 3 آيات في القرآن الكريم، يعني بإضافة الآيتين التي تتلو الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يسميها آية الكرسي على التنزيل، يعني آية الكرسي التي نزلت بعنوان آية الكرسي الآيات الثلاث، مو الآية الأولى فقط، إلى يعني هم فيها خالدين. لاحظوا هذا الحديث الذي رواه شيخنا الكافي رحمه الله، شيخنا الكريم في كافيه، عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: لما أمر الله عز وجل هذه الآيات، آيات الكرسي، أن يهبطن إلى الأرض تعلقن بالعرش وقلن: أي رب، إلى أين تهبطنا؟ معترضين إلى إنزالهم إلى الأرض، إلى أهل الخطايا والذنوب. فأوحى الله عز وجل إليهم: اهبطنا فوعزتي وجلالي لا يسلكن أحد من آل محمد صلى الله عليه وآله وشيعتهم في دبر ما افترضت عليه من المكتوبة في كل يوم، إلا نظرت إليه بعيني المكنونة في كل يوم ساعة 70 نظرة، أقضي له في كل نظرة 70 حاجة، وقبلته على ما فيه من المعاصي. أعظم من هذا السيد في حق هذه الآيات. فلا ينبغي أن يشرط المصلي التعقيد بآية الكرسي. هذه إشارة إجمالية إلى بعض التعقيدات المهمة. التسبيح ثلاثا، تسبيح السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وآلها، وآية الكرسي. وما شئت، أنت عندك ساعتين بعد صلاة الفجر، وساعات بعد صلاة الظهر، وساعات بعد صلاة المغرب والعشاء، ما شئت. خل يكون عند الإنسان لا أقل ثوابت في صلاته، ثوابت 5 دقائق 10 دقائق، هذا يضعها للتعقيد. لا يخلي الصلاة صلاة جفاء فقط يؤدي منها الفرض ويتوكل. أثر الله لنا ولكم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.